قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله إلا المودة في القربى. قال: حدثني محمد بن بشار وهو أبو بكر العبدي البصري، كان يلقب ببندار، ومعنى بندار أي واسع العلم. ومحمد بن بشار مع محمد بن المثنى أبو موسى العنزي كان يقولون كان كفرسي رهان. والإمام مسلم يروي عنهما كثيرا. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو أيضا البصري الذي كان يلقب بغندر. والذي لقبه بهذا من؟ من الذي لقبه بهذا؟ عندك علي، من هو؟ مشايخه كثير كثير كثير، مشايخ محمد بن جعفر. من الذي لقبه بهذا؟ عند واحد من المتأخرين، من الذي لقبه بغندر؟ شيخه ابن جريج هو الذي لقبه بهذا اللقب. قال: حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، مر بنا في درس الظهر. فما هي المناسبة في ذكر شعبة في درس الظهر؟ ما هي المناسبة؟ نعم، روايته عن الأعمش، مرت بنا رواية شعبة عن الأعمش في حديث ابن عباس في قصة النون أو الحوت. قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة وهو الهلالي العامري الكوفي ويقال له الزراد، وهو ثقة. قال: سمعت طاووسا وهو طاووس بن كيسان اليماني، ثقة، بل ثقة فاضل أو ثقة فقيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بطنا من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. انفرد به البخاري. وفي هذا الحديث معنيان من معاني هذه الآية، المعنى الأول ما قاله سعيد، والمعنى الثاني ما قاله ابن عباس. وفيه أن التلميذ ربما يتحدث بحضرة معلمه، إن كان يأنس منه ذلك أو يرضى بذلك أو يريد منه ذلك، وإلا فإنه لا ينبغي التقدم بين يدي أهل العلم. وقول سعيد بن جبير: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لا أريد منكم مالا على تبليغكم هذا الدين، ولكن أطلب منكم محبة قرابتي وأهل بيتي. وإن كان هذا أمر مطلوب، ومودة القربى بها أتوسلوا يقول شيخ الإسلام، لكن ليس هو المراد في هذا الموطن، وإنما مراده كما قال النبي عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا لا أريد منكم مالا ولا نوالا ولا أجرا على هذه الدعوة وعلى هذا التبليغ وعلى هذه الآيات وعلى هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن في أقل الأحوال احفظوا ما بيني وبينكم من القرابة. إن كنتم لا تحبونني ولا تحترمونني لما جئت به من الدين، فأقل الأحوال لما بيني وبينكم من القرابة، فإنه ليس من بطن من قريش إلا وله فيهم قرابة. ولكنهم لم يرعوا حق القرابة ولا حق الدين ولا احترام الرسالة والنبوة ولا حتى حقوق الإنسان، بل عارضوه وآذوه وحاولوا ضربه، بل حاولوا قتله، بل أخرجوه من دياره ووطنه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث في معنى الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أنا لا أريد منكم أجرا على ما أقوم به من دعوتكم إلى الله، ولكن أريد منكم أن تتقربوا إلى الله. المودة في القربى أي أرغب منكم التقرب إلى الله والتعبد والرجوع إليه سبحانه وتعالى، هذا الذي أريده وهذا هو المقابل. ولا مانع أن الآية تشمل ذلك كله، ولكن الأصل في هذا الباب أن المقصود ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، أنه يقول لهم: إن كان لا يقبل عندكم ما أدعو إليه فاحترموني لقرابتي. أين القرابة؟ أين صلة الأرحام؟ أين ما تتبجحون به من القرابة وصلة الرحم وقرابة النسب حتى تؤذوني وتعرضوا عني وتحاربوني؟ ولكنهم قوم لا يعقلون. وهذا يدلك على أن ابن عباس رضي الله عنه عالم كبير ومفسر يحرير، ولهذا تأتي أقواله في تفسير القرآن العظيم في مقدمة التفاسير، ومن أحسنها وأجملها. فهو كما قال ابن كثير: الحبر البحر الكبير ترجمان القرآن، فتفاسيره عظيمة، وكثير منها ما صح بأسانيدها يكون موافقا للصواب في تفسير القرآن العظيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ودعوته كلها ليست من أجل المال ولا الدنيا، فإنه يقول في آية أخرى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأي دعوة تكون قائمة على أخذ أموال الناس فهي دعوة فاشلة، لأن الناس لا يرتضون من ينافسهم في أموالهم ويريد أن يأخذها منهم، لا يبتغونه، بل ولا يصدقونه، بل ويردون ما يدعو إليه، فإن النفوس شحيحة بالمال. وإنما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الله وإلى دين الله عز وجل، ولم يخضع ولم يخنع ولم يتنازل من أجل أن ينشر دعوته لأهل الدنيا وأرباب الدنيا، بل في أشد المواطن وهو في أمس الحاجة إلى المال، ومع ذلك لا يهين دعوته. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية وبركت ناقته، وكان ذلك الموطن هو الذي سيبني فيه المسجد، فسأل: لمن هذا الحائط؟ لمن هذا المكان؟ قالوا: لرجلين من بني النجار من الأنصار، لغلامين من الأنصار من بني النجار. فجاءوا إليه ويريد أن يبني مسجد الإسلام، هو هاجر من مكة وليس معه أحد وليس معه شيء. فقال لهم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. ما قال لهم: جزاكم الله خير، أعطونا أرضية نقيم فيها المسجد وأنتم قد استقبلتمونا، افعلوا وافعلوا وافعلوا ونحن نحتاج ونحتاج ونحتاج. وإنما قال لهم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: يا رسول الله، والله لا نقبل ثمنه إلا إلى الله. أرادوا الخير وأرادوا الأجر، لكنه علمهم درسا عظيما في العفة وفي صيانة هذه الدعوة المباركة دعوة الإسلام، وأنها لا تقوم على التسول ولا تقوم على أن يهين الإنسان نفسه من أجل الدعوة. كلما صنع شيئا قال من أجل الدعوة، يشحت من أجل الدعوة، يذهب إلى أهل البدع يأخذ منهم من أجل الدعوة، وكلما صنع شيئا قال من أجل الدعوة. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا المثل العظيم كيف تكون أعمالنا في دعوتنا لله سبحانه وتعالى. يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، وهو وصل من مكة مشرد ليس معه شيء، ومع ذلك يقول لهم هذا عليه الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن كنتم لا تقبلون ما جئت به بقي بيننا قرابة ونسب وصلة، أين احترام النسب والقرابة؟ لماذا تتعدون؟ أما أنا فلا أريد منكم مالا ولا نوالا ولا دنيا. وهكذا دعوته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ويقول الله في الآية الأخرى أدعو إلى سبيل ربك، ويقول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ليس إلى الدنيا، لا إلى أن يمني الناس بالدنيا ولا أن يأخذها منهم. فإن كثيرا من الدعوات قائمة إما على الاحتيال على أخذ أموال الناس، أو على خدعهم بأنه تعال معنا أو سنعطيك مالا، هذه ليست دعوة الله. دعوة الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهكذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفي الآية الأخرى ولا يسألكم أموالكم، ولا يسألكم أموالكم، وإن كان في أمس الحاجة، لأنه كما سمعت الذي ينافس الناس في دنياهم تقل قيمته ودعوته في أوساطهم ويحتقرونه، ويقول انظر إلى هذا الذي يقول ويقول ويقول ويخطب ويعلم ويفعل، انظر كيف ينافس الناس ويغالط، ينافسهم في الدنيا ويزاحمهم عليها وربما أيضا يغالطهم، وانظر كيف يهين هذا الخير الذي هو عنده. كان الحسن البصري رحمه الله إذا خرج إلى السوق ليشتري شيئا فعرفه بعض الباعة هرب، ترك البيع والشراء ورجع البيت، يترك شيئا ربما يحتاج إليه. لماذا؟ لأنه ربما يعرفه ذلك البائع فيستحي منه ويعطيه مجانا أو ينقص له في القيمة، فهو ما يريد أن يهين الخير الذي هو فيه من أجل الدنيا، يهرب يترك السوق ويرجع إلى بيته. بعض الناس اليوم إذا أراد أن يشتري شيئا يبدأ بالمقدمات، أنا طالب علم وأنا أمام مسجد وأنا ما عندي راتب وأنا مدرس وأنا أعلم الناس قال الله قال رسوله، هذه هي إهانة الدعوة، هذه هي إهانة الدعوة، إهانة الدعوة أن تظهر للناس أنك درويش فيسخرون منك، ويقولون في مخيلتهم إذا كان من يتعلم الكتاب والسنة يصير هكذا متسول، ما نريد نشتغل أحسن. إذا كان الذي يتعلم الكتاب والسنة كلما أراد أن يشتري بصلة أو يشتري كتابا أو ثوبا لابد يعمل شرح وتفصيل أنه طالب علم وأنه محتاج وأنه ما عنده عمل وأنه، إذن هذه إهانة، إذن لا نحن لا نريد الإهانة، ما في داعي لطلب العلم، إذن نعمل حتى لا نقول هذا الكلام، فهذا لا يصلح. الذي يبيع ويشتري يبيع ويشتري كما يبيع الناس، يساوم في الأسعار كما يساوم الناس، لكن لا يدخل الدعوة ولا المسجد ولا الخطبة ولا الإمامة ولا طلب العلم، هذا ليس من صيانة الدعوة. يقول له أنقص لي، عرفه ما عرفه لا علاقة له به، من أين هو ماذا يعمل، يبايع في السلعة ويمشي، أما يربطها بالدعوة والمسجد والعلم حتى يصير الناس يتخيلون أن هذا الذي يتعلم شحات، هذا من إهانة الدعوة. التي لا ينبغي بل لا يجوز، فإن هذا من الصد عن سبيل الله، هذا من الصد عن سبيل الله. فإن الناس إذا رأوا الإنسان زاهدا في أموالهم استراحوا لدعوته وأعجبوا به وأخذوا منه واستفادوا، وإذا رأوه طامعا في أموالهم يسمعون إليه وهم خائفون على جيوبهم لا ينتفعون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه إلى آخر الآية. وهكذا آيات كثيرة يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الإعراض عن أهل الدنيا والعفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يقول لا أسألكم عليه أجرا، أنتم تخافون على المال، أنا ما أريد مال، أنا أدعوكم إلى الله عز وجل تعبدا وتقربا بما أمرني ربي، أنا ما قمت بهذه الدعوة من أجل أن أكون ملكا عليكم ومن أجل أن أخذ أموالكم، لكن إذا كنتم لا تقبلون ما أدعو إليه أقل الأحوال احترموا ما بيننا وبينكم من القرابة والنسب. ومع ذلك قريش لم تستفد من هذا، تكلموا فيه وطعنوا في عرضه وسبوه وطعنوا في عقله واتهموه بالأمراض والأسقام والجنون والسحر وغير ذلك بعد أن كان عندهم مبجلا ومحترما ومصدقا، كان يقول له الصادق الأمين. فلما دعاهم إلى الله عز وجل انقلبوا على خلاف ما كانوا عليه. وفي هذا الحديث أن ابن عباس يشجع طلابه، وقد صار هؤلاء أئمة بعد ابن عباس خاصة في التفسير كسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة، وهؤلاء صاروا أئمة من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. ما قال له أنت ما عندك أدب، لماذا تتكلم، أنا المسؤول أو أنت، أنا المفتي ولا أنت، ترك له مجالا، وإنما قال له عجلت، أنت استعجلت بالإجابة، الإجابة خطأ، هذا الجواب ليس هو المقصود في هذا الباب ويكفي. وهذا من تشجيعه لطلابه وهم في غاية من الأدب. فسعيد ما قال ذلك استهتارا بابن عباس ولا تقدما عليه ولا احتقارا له، ولكنه أبدأ رأيه وهو عالم في ذلك الوقت وهو من أهل العلم في ذلك الوقت، أبدأ رأيه فقال له ابن عباس عجلت، الصواب على خلاف هذا.